بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين وعلى أهل بيتك الطاهرين، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. فيا راكبا ظهر مجدولة شأت أربع الريح في أربع، إذا لمعت نار طور الغري فأنت بوادي طوى فاخلعي، وصلي وسلم وصل واستلم لقدس أبي الحسن الأنزعي، ونادي وقل يا زعيم الصفوف ويا قطب دائرة الأجمع وأقوى ذراعا بصمصامة على هامة البطل الأنزعي، قعدت وبالطف أم الخطوب تقعقع في ضنك الموقع، جثت فجثى بإزاها بنوك على ركب قط لم ترفعي. ماذا تريد أيها الشاعر من أمير المؤمنين؟ قال: أثر نقعها فحسين قضى، أثر نقعها فحسين قضى، وغلة أحشاه لم تنقعي، وغلة أحشاه لم تنقعي. إذا قعد الشمر في صدره فما لقعودك من موضعي، إلى ما وأهلك في مهلك، يعني إلى متى أنت جالس وأهلك هكذا، إلى ما وأهلك في مهلك وشمل بناتك لم يجمعي، أقام القطيع على رأسها ما مقام الملاءة وآيا يا الملفع وأقمار أوجههن الذراع منازلها عوض البرقع أي منازلها عوض يا البرقع إذا ما اشتكينا الطوايا والظما وعز الغياث علي المفزع تنوح الجياع علي الساغبات وتبكي السواغب لي الجوايا لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد صلي وسلم على محمد اللهم صل على محمد صلي وسلم على محمد حديثنا في هذه الليلة بعنوان دلالات السلام على الأنبياء في زيارة الناحية المقدسة بعدما تكلمنا في ليال مضت عن أصل هذه الزيارة والتسمية فيها وماذا يعني الناحية ولماذا لم يكشف عن اسم الإمام الذي أنشأها وتكلمنا أيضا بعد ذلك عن آراء العلماء في هذه الزيارة وعن الإشكالات التي يمكن أن تعترض الناظر في الزيارة بالنسبة إلى قسم من العبارات التي إذا أخذت على ظاهرها تكون مصادمة لبعض ما هو ثابت عندنا الإمامية وانتهينا أخيرا إلى وجود تعدد في مسالك العلماء بالنسبة إلى اعتبار هذه الزيارة وتصحيح صدورها عن المعصوم عليه السلام بينا أن هناك مسالك متعددة وهنا لا يفوتني أن أشير إلى نقطة وهي نصيحة بأن لا يتم التسرع في نفي وإسقاط النصوص المروية عن المعصومين عليهم السلام بدعوى ضعف السند لنفترض مثلا الأدعية نريد نقرأ الدعاء الفلاني يقال هذا دعاء غير ثابت من الناحية السندية. طيب نذهب إلى زيارة، زيارة الفلانية، هذه الزيارة أيضا فيها إشكال سندي وهكذا. وقسم من الناس يسارعون إلى هذه الجهة، هذا غير ثابت وذاك غير معتبر والثالث غير صحيح، وكأنما البعض يجد لذة في ذلك، في أنه مثلا يبين بأن هذا ليس له اعتبار وذاك ليس له سند صحيح وما شابه ذلك. لا ريب أن قسما من ما ورد من الأحاديث والروايات والأدعية والزيارات سندها غير تام. أكو فرق أولا بين أن سندها غير تام أو سندها أو أن سندها ضعيف، وبين أن نقول هذه الرواية رواية مكذوبة. لا أحد يستطيع أن يقول هذه الرواية مكذوبة أو تلك الزيارة مفتعلة أو هذا الدعاء مصنوع، إلا أن يكون له حجة في ذلك. العلماء غاية ما يقولون، يقولون عندي أنا فلان أن هذا السند فيه هذا الإشكال، قد يكون في الواقع أيضا هذا السند معتبرا وقد تكون هذه الرواية صحيحة، لكن أنا عندي ملاحظة على هذا الراوي. هذا أقصى ما يستطيع أن يقوله العالم الدقيق. أما ما نراه في بعض الحالات من المسارعة، هذه رواية باطلة وتلك رواية مكذوبة وهذه زيارة كذا وكذا، فهذا غير صحيح. أقصى ما يستطيعه العالم أن يقول بحسب الموازين الرجالية التي عندي أنا الفقيه، هذه الرواية فيها ضعف سندي، هذه الزيارة فيها كذا. ولهذا عندما يتحدث عن هذه الروايات والزيارات والأدعية ينبغي التحديد، يقال هذا الحديث، هذا الدعاء، هذه الزيارة ضعيفة سندا على مسلك فلان. ما تقدر تقول هذه ضعيفة سندا وتمشي، لأنهم هم مختلفون فيها. قد يكون الأستاذ عنده سندها ضعيف والتلميذ سندها قوي، وصاحب المسلك الآخر اللي ما يعتمد على الأسانيد اعتمادا وحيدا يقول لك لا، حتى لو سندها ضعيف، احنا بينا في ليلة مضت أن هناك طرائق أخرى لتقوية صدور هذه الرواية أو الزيارة عن المعصوم، في ليلة مضت شرحناها بالتفصيل. هذه كملاحظة فقط أشير فيها لتوضيح الأمر، حتى لا يصير الإنسان يسارع إلى النفي وإلى الإسقاط. إذا أراد فينبغي أن يقال أنت فقيه لو مقلد لفقيه. إذا فقيه ما هي مبانيك الرجالية حتى تقول هذا سندها ضعيف؟ إذا مقلد إلى الفقيه، نعم تستطيع أن تقول هذه الزيارة، هذه الرواية، هذا الدعاء ضعيف على مباني فلان الفقيه الذي أقلده، قد يكون على مباني فقيه إلى جانبه لا قوية ومعتبرة. هذه الليلة سوف نبدأ إن شاء الله بذكر فقرات هذه الزيارة وإلقاء بعض الضوء عليها في دلالاتها ومعانيها، ونبدأ بالفقرة الأولى منها وهي فقرة السلام على الأنبياء. ذكرنا في ليلة مضت أن نحو 20 من الأنبياء تم السلام عليهم في بداية هذه الزيارة، زيارة الناحية التي ذكر فيها مقتل الإمام الحسين عليه السلام، وهي كما ذكرنا غير زيارة الناحية المشتملة على أسماء شهداء كربلاء وأسماء قتلتهم. فيبدأ هكذا: السلام على آدم صفوة الله من خليقته. نبي الله آدم، آدمنا الذي تناسلت منه البشرية، لأن بعض الروايات تشير إلى أن قبل آدمكم هذا أوادم كثيرة، وقبل عالمكم هذا عوالم كثيرة. وإذا تمت هذه الروايات فإنها تحل ما يتصور من التخالف بين معطيات العلم، وعلم طبقات الأرض والبحث فيها، واللي تفترض أن حياة الإنسان، علم تحقيق الآثار وغيرها، اللي تفترض أن عمر الإنسان يمتد إلى عشرات الآلاف من السنين، بينما مثلا بيننا وبين نبي الله آدم دون هذا أقل من 10,000 سنة مثلا تذكر. أحد أوجه فك العقدة في هذا الأمر هو ما ورد من الروايات في أن قبل آدمنا هذا أوادم وعوالم. صفوة الله من السلام على آدم صفوة الله من خليقته، اصطفاه الله سبحانه وتعالى، كما جاء في آيات القرآن: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ركزوا على كلمة الصفوة والاصطفاء، لأنها هي أيضا سوف تتكرر في حالة نبينا المصطفى محمد. كما أن آدم كان مصطفى من الله وهو الصفوة، كذلك رسول الله هو المصطفى من الخلائق وهو الصفوة، وذريته أيضا اصطفيت للإمامة والوصاية. السلام على آدم صفوة الله من خليقته. سوف بعد أن نذكر أسماء الأنبياء سوف نتخلص إلى ذكر بعض الدلالات في هذا التسليم. السلام على شيث ولي الله وخيرته. شيث هو ابن نبي الله آدم، وهو نبي، ومنه جاء الأوصياء من بعده. بعدما قتل قابيل هابيل وطرد قابيل من رحمة الله القاتل والمجرم، طرد من هذا الأفق بعد، كيف يمكن أن يرث أباه في نبوته أو هدايته وهو مرتكب لجريمة قتل عمدي مع سبق الإصرار؟ هذا لا يمكن أن يتحمل مسؤولية شيء. بل ذكروا أن آدم عليه السلام لما قتل هابيل على يد أخيه قابيل وبتلك الصورة المفجعة، بقي سنوات طويلة حزينا على ولده، حتى لم يكن يقارب زوجته، لا يشعر بالانجذاب الجنسي إلى زوجته، وكأنما الحزن استولى عليه إلى هذه الدرجة. ومن الطبيعي أنه لم ينجب له خلال هذه المدة. بعد فترة من الزمان، سنوات طويلة جدا، تراجع الحزن عنده، وأوحى الله إليه أن يقارب زوجته لعل الله يرزقه منها ولدا يكون هو النبي وهو خليفة أبيه آدم في النبوة وهداية الناس. وبالفعل هذا الذي حدث، فرزق بشيث وسمي بهبة الله، شيث هبة الله وخيرته الذي اختاره للنبوة بعد أبيه آدم، وجعل في نفسه في نسله الوصاية. لما حضرت شيث الوفاة أوصى إلى ابنه وعلى أنه يكون وصيا من بعده، وسلمه الكتب وكفله بهداية الناس، وذاك أوصى إلى ابنه، وهكذا. فاستمرت النبوة من آدم إلى شيث، ومن شيث استمرت الإمامة والوصاية في أبنائه ابنا بعد ابن. فيسلم الداعي والإمام في هذه الزيارة على شيث، السلام على شيث ولي الله وخيرته. السلام على إدريس القائم لله بحجته. بعد فترة من الزمان كان هناك إدريس، ويقال له أيضا خصوصا في العبرية أخنوخ، وذكر في القرآن الكريم باسم إدريس، وهذا كان اهتدى إلى عبادة الله عز وجل، وأخذ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وعلى أثر ذلك، على أثر هداية قلبه إلى ربه وهداية من حوله، لأنه انتشر في ما قبل زمانه المنكر والإلحاد وعدم الإيمان بإله، فجمع جماعة من الناس، وعلى طريقة نبي الله إبراهيم فيما بعد تكلم معهم: هل تعتقدون أن هذا الكون، هذا العالم، هذه الشمس، هذا القمر، هذا النظام، هل يمكن أن يكون بلا منظم، بلا خالق، بلا مدبر؟ أنا إذا بيت صغير عندنا لا يدبره مدبر يسيب، فكيف بهذا الكون العظيم، والأرض والسماء والبحر والفضاء وإلى آخره؟ فكان هذا نحو دعوة إليهم، آمنوا بأن لهذا الكون خالقا مدبرا وإلها مديرا. بعثه الله سبحانه وتعالى بالنبوة إلى قومه، ومكث فيهم برهة من الزمان. قام لله بالحجة، فأقنع الناس بأن يتجهوا إلى عبادة الله عز وجل. هنا أيضا يتم السلام عليه. نحن ليس غرضنا أن نتحدث عن كل نبي بالتفصيل، لأن هذا أمر يطول، فإشارة فقط في التعريف: السلام على نوح المجاب في دعوته. نوح صاحب الطوفان المعروف، وهو من سلسلة الأنبياء الذين كانت رسالتهم رسالة عامة، مكث في قومه 950 سنة، 1000 سنة إلا 50 عاما. أعمار تلك القرون والعهود كانت كثيرة. يقال مثلا آدم توفي عن عمر 930 سنة، هذه تثبتها بعض الكتب التاريخية وبعض الروايات، ومهما يكن من أمر، سواء كان هذا الرقم دقيق أو غير دقيق، بس كانت الأعمار هذه أعمار طويلة جدا. القرآن الكريم يكفيك أنه قال إنه لبث في قومه، أي نوح، 1000 سنة إلا 50 عاما. لبث في قومه، هل المقصود كل عمره أو لا، فقط فترة الدعوة لقومه؟ أيا يكن، فإن هذا العمر عمر طويل جدا، وهو في أثناء الدعوة، حتى إذا وصل الأمر إلى أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تأس على القوم الكافرين. ذاك الوقت قال رب لا تدع على الأرض من الكافرين ديارا إنهم إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فأجاب الله دعوته هذه، طبعا فأجاب مو يعني يوم ثاني، وإنما مكثت مدة من الزمان حتى يعلمنا الله عز وجل والأنبياء الصابر. إنسان أحيانا تشوفه يقول أنا صار لمدة طويلة أدعو الله ولا يستجيب لي، حتى بدأت أيأس وكذا، يابا كم صار لك تدعو؟ قال من أسبوعين أنا أدعو الله أنه يحقق لي هذا الأمر. لا ينبغي أن يكون الإنسان هكذا، أي معاملة من معاملات هالزمان اللي هي ما فيها يعني لا قومة ولا قاعدة حسب التعبير، وأمور بسيطة أقل شيء يقول لك روح بعد أسبوعين تعال، وهي كلها مثلا توقيع أو غير ذلك. الله سبحانه وتعالى قادر على أن يستجيب للإنسان في اللحظة، ولكن هل الحكمة هكذا؟ الله سبحانه وتعالى لا يدير الكون فقط بالقدرة وإنما بالقدرة والحكمة، وإلا فإن الله على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يعدم كل إنسان عاص له في أقل من لمحة البصر، ولكن هل الحكمة تقتضي هكذا؟ الله هو العالم بالحكمة. فتأخر بعض الإجابات وبعض الأدعية راجع إلى هذه الجهة. نوح أجاب الله دعوته وبلغه ما أمل، وصارت قضية الطوفان ونجا من هذا الطوفان من آمن. السلام على هود الممدود من الله بمعونته. هود نبي الله عز وجل أيضا كان من الأنبياء، بعثه الله سبحانه وتعالى إلى قومه وظل يدعو فيهم وهم يعاندونه ويعارضونه. كان يقول لهم دليل على أن أنا مبعوث من قبل الله عز وجل أن أذيتكم لن تصل إلي، هذا أخبرني ربي بهذا الأمر، كفاني الله أذاكم. وبالفعل كل ما حاولوا إيذاءه ما كان يصل إليه الأذى، أمده الله بنصرته. هذه خاصة من الخصائص، وإلا قسم من الأنبياء لا، تركهم الله سبحانه وتعالى بهذا المعنى، ابتلاهم الله فبعضهم أوذي قتل جرح أوذي عذب. هود أمده الله بالنصرة بحيث لم يكن يصل إليه أذى أولئك الكافرين، وكان ذلك إحدى حججه على أنه مرتبط بالله عز وجل. قلوا أنتوا تشوفوا الآن أنا ما عندي قوة خاصة وأنتوا كل القوة عندكم، ولكن لا يصل إلي أذاكم، وماكو أحد يدفع عني إلا الله الذي أخبرني بأنه لن يصل إلي أذاكم. هذا في برهان بعد. السلام على هود الممدود من الله بمعونته. السلام على صالح الذي توجه الله بكرامته. متوج بتاج الكرامة إلى حد أن الاعتداء على ناقة تنسب إليه وعلى فصيلها، هذا استوجب أن ذلك القوم يحل عليهم العذاب الشديد، مو اعتداء عليه ولا على أهله، وإنما على ناقة. قال لها هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، إليكم فد يوم أنتم تشربوا، يوم ثاني هي تشرب ولا تقربوا منها. شوف هذا الشخص اللي إله من الكرامة على الله سبحانه وتعالى، مو أنه لما يجون يعتدون عليه الله يعمهم بالعذاب، وإنما اعتدوا على ناقته فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. السلام على صالح الذي توجه الله بكرامته، السلام على إبراهيم الذي حباه الله بخلته. إبراهيم الخليل بعد هذا اللقب دائم معروف إليه، كما أن موسى هو الكليم فإن إبراهيم هو خليل الله. خليل شيء أكثر من صديق، تقول فلان صديقي، فلان صديقك قد يغب عنك وتحتفظ له بالود، أما إذا صار خليل لا، هذه درجة أكثر من الصداقة بينك وبين ذلك الشخص، فيها مقدار أكبر من القرب، كأنما الواحد ما يفارق الثاني، يقال له خليل فلان، خليل فلان دائما وياه، دائما مصاحبه، دائما يطلب خاطره إلى غير ذلك. الخليل والخل مرتبة فوق الصداقة بكثير. أنت تكون خليل مؤمن هذه مرتبة، تكون خليل وصي من الأوصياء هذه مرتبة عظيمة، تكون خليل لرسول من الرسل هذا بعد أعظم أعظم. فكيف إذا كان شخص خليل الله عز وجل؟ إبراهيم لما قام به من أمور ولما كان يستشعر من التواضع الشديد في داخل قلبه لغيره، ولما كان يحب ربه، ولما كان شديد الطاعة، اللي شفنا جربت في امتحانات، ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، منها أن يذبح ابنه، منها أن يذب أهله في تلك الديار بواد غير ذي زرع ويرجع عنهم يتركهم، وأمثال ذلك من الامتحانات اللي يتبين فيه أن هذا النبي صلوات الله عليه كانت عينه على الله سبحانه وتعالى، لا يعرف ابن، لا يعرف زوجة، لا، إذا تعارضت مع قول الله ومع أمر الله ما عليه من هؤلاء. يا ابنك هذا شاب تعتمد عليه وانت رجل كبير، الآن وقت اللي تنتفع بوجوده بين يديك تجي تقتله؟ بلى، لأن الله أمر بذلك. السلام على إبراهيم الذي حباه الله بخلته، السلام على إسماعيل الذي فداه الله بذبح عظيم من جنته. قضية الفداء معروفة في أن الله سبحانه وتعالى أنقذ إسماعيل من ذبح إبراهيم أبيه إياه بأن فديناه وفديناه بذبح عظيم. وهذا يشير إلى أمرين. الأمر الأول يكذب الرواية اليهودية التي تقول إن الذبيح هو إسحاق وليس إسماعيل. عند اليهود أن الذي أمر الله إبراهيم بذبحه هو إسحاق أخيه، أخي إسماعيل مو إسماعيل، وهذا كذب وغير صحيح، لكنهم يعني يخوضون صراعا قويا لإثبات هذا الأمر مع أنه لا يصح. هذا واحد. والثاني أن الذبح العظيم هو ذلك الكبش الذي من الجنة بالفعل، وفديناه بذبح عظيم. هنا أيضا يقول الإمام في هذه الزيارة فداه الله بذبح عظيم من جنته. السلام على إسحاق الذي جعل الله النبوة في ذريته، أنبياء بني إسرائيل من إسحاق ثم يعقوب ويوسف، وهكذا استمرت سلسلة الأنبياء. وموقع مثل إسحاق في بني إسرائيل شبيه بموقع الحسين عليه السلام في أئمة أهل البيت عليهم السلام، أن من ذرية الحسين من نسل الحسين كانت الأئمة المعصومون. إسحاق كان الأنبياء في بني إسرائيل من ذريته. السلام على يعقوب الذي، يعقوب بن إسحاق الذي رد الله عليه بصره برحمته بعدما بكى على ابنه يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، بيضت بحيث لم يكن قادرا على الرؤية الطبيعية، فكان أن رد الله عليه بصره عندما جيء له بقميص يوسف، لكن الأمر القميص غير القميص، إنما يفعل ويعمل إذا أراد الله سبحانه وتعالى ذلك. رد الله عليه بصره برحمته. السلام على يوسف الذي نجاه الله من الجب بعظمته. الجب البئر العميقة اللي ما إليها درجات للصعود، هذا فرقه عن البئر العادية. البئر العادية تحفر بطريقة يمكن للإنسان أن ينزل وأن يصعد فيها بوضع مثلا حفر أو درجات في الجدار، لكن الجب ليس كذلك، حفرة هالشكل، إما أنت فوق أو تحت بعد ما تستطيع أن تتسلق من الأسفل إلى الأعلى أو تنزل من الأعلى إلى الأسفل، فكل إمكانات النجاة العادية ما كانت موجودة، لأن هذا جب لا أحد يقدر ينزل إليه من فوق إلى تحت حتى يساعده على الصعود، ولا هو أيضا يقدر يصعد من تحت باعتبار أنه لا توجد هناك درجات أو حفر في الجدار، لكن الله سبحانه وتعالى نجاه من الجب بعظمة الله عز وجل. السلام على موسى الذي فلق الله البحر له بقدرته، وكان هذا أمرا لا سابقة له ولا شيء يلحقه. الآن أنت تصور تريد أن تشق طريقا في البحر، وسط البحر أيضا مو على الساحل، حتى تقول نسوي ردم أو نسوي جسر ونخلي أعمدة، وأيضا بطريقة إعجازية، يعني تضرب بالعصا البحر فينفلق من هنا وهناك، وفي الطريق يصير شنو، شارع كما يقولون جاف، يعبر عليه الناس ويعبر عليه حيواناتهم وما شابه ذلك. الأمر أمر إعجازي تماما. السلام على هارون الذي خصه الله بنبوته، مع أنه لم يبقى بعد موسى في تلك الفترة، زين، إلا فترة بسيطة، وخص الله سبحانه وتعالى نبيه هارون بأن في أثناء، وهذا أيضا شيء العادة ما موجود، في أثناء وجوده مع أخيه موسى بن عمران يتولى مثل هذا الأمر، وعندما يخاطبهم الله يخاطبهما بالتثنية، اذهبا إلى فرعون، إنه طغى، مو اذهب يا موسى وخذ إياك هذا مساعد ومعين. أو النبي نبي الله موسى يقول كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. بعدين الله سبحانه وتعالى الأوامر صدرها أوامر للاثنين، خصه الله بنبوته، السلام على شعيب الذي نصره الله على أمته بعدما تمردت عليه، أنزل الله عليهم العذاب، السلام على داود الذي تاب الله عليه من خطيئته. هنا شوية رح نوقف باعتبار أن فيها فد ملاحظة، هل أن داود كانت عنده خطيئة وتاب الله عليه؟ إذا خطيئة هذا يخالف ما عليه الإمامية من أن الأنبياء لا يخطئون لا يذنبون، فكيف يقول هنا تاب الله عليه من خطيئته؟ وما ورد في القرآن الكريم من ما ظاهره نسبة المعصية والخطيئة للأنبياء يؤولها شيعة أهل البيت تبعا لأئمتهم بما لا يلزم منه نسبة المعصية والخطيئة للنبي، لأنه لو لزم منه الخطيئة والمعصية ينتقض الغرض، من جهة يقول للناس اتبعوه ما آتاكم الرسول فخذوه، ومن جهة أخرى ذاك الرسول يسوي خطايا ومعاصي ما يدرينا أنه الشيء اللي الآن يسويه مو خطيئة، وانت أمرتنا بأن نطيعه وأن نأخذ ما جاء عنه، لعله الآن قاعد يسوي خطيئة ويقول لنا سوي هالشكل، مش مدرينا احنا. لابد، لذلك كانت شرط العصمة شرطا، كان شرط العصمة شرطا عقليا للنبي، أنه لا يعصي الله أبدا لا في صغير الأمور ولا في كبيرها، ولا يخطئ لا عمدا ولا سهوا، وإلا لانتقض الغرض. ماذا نصنع في هذه الكلمة؟ السلام على داود الذي تاب الله عليه من خطيئتي، سبيلها هو سبيل نفسي، ما جاء في القرآن الكريم مثل وعصى آدم ربه فغوى، ومثل ولقد همت به وهم بها، وأمثال ذلك. لما نروح إلى الأئمة نسأل وين الخطيئة اللي سواها داود، وهل هي خطيئة مسقطة للعصمة وخادشة لها أو لا؟ سيجيبنا الإمام أبو الحسن الرضا عليه السلام. والرضا من أئمة أهل البيت من نسل رسول الله محمد، عنده الكثير الكثير من الروايات والأحاديث في باب العقائد، في باب الفقه، في حل المشاكل، نظرا لأن زمانه كان زمان المأمون العباسي وكان النقاش العقلي فيه كثير والمناظرات، وكل واحد يقول كلام اللي عنده، فالإمام الرضا استفاد من ذلك ووضح الحقائق. الإمام الرضا لما يمر على هذا يقول هو قول الله عز وجل، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. ليش استغفر ربه؟ ليش خر إلى الركوع منيبا إلى الله؟ لأنه لما جاء إليه المتقاضيان أحدهما قال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. وجه المشكلة هنا ما هو؟ الله سبحانه وتعالى عاتبه ولو أن حكمك صحيح، لكن لماذا لم تستمع إلى الطرف الثاني؟ قلت هذا جاي ياخذ 99 نعجة من عندي، عنده 99 نعجة، أنا عندي واحدة، هذا الرجال حاسدني على هالوحدة، حتى هالوحدة جاي يبغى ياخذها من عندي. طيب قال له هذا ما عنده إنصاف، ليس عنده إنصاف. وكثير من الناس اللي هالشكل اللي عندهم علاقات مع بعض يطمعون في عين غيرهم. هذه الحقائق حقائق صحيحة، أحيانا تشوف واحد عنده من الأموال ما شاء الله، طيب أراضي ومزارع وأموال، مخلي عينه على ذيك العشة مالت هالرجال الفقير هذا، هل قطعة الأرض أبو 20 متر إلا لازم يأخذ، يابا أنت عندك 30 و40 ألف متر ما ترس عينك، لا لازم يروح يأخذها. يابا هذا لنفترض عنده من الأموال ما شاء الله، بس ذاك لنفترض أن عنده زوجته شوية جميلة، لا لازم يروح يحاول ويسعى في أن يطلق زوجته حتى هو يأخذها. كثير من هؤلاء أصحاب الأموال من هالنوع. نبي الله أجابه ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، فعلا هو ظلم. كثير من الخلطاء من يختلطون مع بعضهم ويتعاملون يظلمون خلطاءهم، يبغون عليهم، هذا كله صحيح. العتاب ما لله سبحانه وتعالى، كما يقول الإمام الرضا عليه السلام له، يقول له ولو حكمك صحيح، لكن كان الأولى والأنسب ماذا؟ أن تستمع إلى هذا الطرف صاحب 99 وتشوف شنو منطوقه وشنو كلامه، بعد ذلك تحكم. حسب تعبير المعاصرين هذا خطأ تكتيكي، المفروض مثل ما هذا قال حكايته، ذاك أيضا تسمع شنو حكايته، ولو أن حكمك حكم صحيح، بس كان الأولى أن تستمع أيضا إلى ذاك. فتاة أحس بهذا الموضوع، وهو ما يعني ما استنكر، وظن داود أن ما فتناه، ظن هنا بمعنى استيقن، أن ما فتناه جعلنا له فتنة وامتحان واختبار، فاستغفر ربه عن هذا الخطأ التكتيكي وخر راكعا وأناب. فهنا أيضا بهذا المعنى السلام على داود الذي تاب الله عليه من خطيئته، السلام على سليمان الذي ذلت له الجن بعزته. الله سبحانه وتعالى إذا أنعم على عبد من عبيده يجعل كل ما في الكون تحت يده، وهذا واحد من أدلة الولاية التكوينية للقائلين بها، أن الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى أوليائه إحنا نستعظم مثلا، كيف واحد يقدر يوقف الهواء؟ كيف؟ هذا بالنسبة إلي وإلك شيء صعب جدا، ما نقدر نوقف سيارة مسرعة. طيب لكن بالنسبة لله عز وجل، الله سبحانه وتعالى ما عنده شيء صعب وشيء سهل، كلها واحدة في ميزان أمره، فإذا كلها واحدة يعطي لهذا، مثل ما يعطي ملك الموت، ونحن نعتقد أن الملائكة أدنى من الأنبياء وأن الأنبياء أعلى وأفضل منهم، بس يعطي ملك الموت قدرة أن يقبض نفوس البشرية كلها ونفوس ما أدري الحيوانات كلها بأسهل ما يمكن. يعني واحد إذا يريد يقبض روح واحد أو يذبح إلى ما أدري نعجة من الممكن يظل يرجف شهر قبل ما يذبحها، ولكن بالنسبة إلى ملك الموت في مثل لمحة البصر يقبض أرواح الآلاف في لحظة واحدة، مو بقدرته وإنما بقدرة الله وتمكينه وأمره وإذنه سبحانه وتعالى. فهذا أيضا نفس الشيء، ذلت له الجن بعزته، السلام على أيوب الذي شفاه الله من علته. فقط هنا ملاحظة، كان أيوب قد ابتلاه الله سبحانه وتعالى بالمرض لا بالشكل الذي نراه في بعض الكتب غير المحققة، أن الدود كان يطلع من خشمه ومن إذنه يتقيح وما أدري كذا، لا هذا غير صحيح. الله سبحانه وتعالى لا يبتلي أنبياءه بما ينفر الخلائق منهم، لأن إذا صار كل دود وكل عفن وكل كذا وإلى آخره ما حد يتقرب منه خلال هذه الفترة، ما يصير مقتدى للناس، ما يصير دليل رشاد للناس، ما حد يقبل عليه في هالفترة. بالتالي الذي يريد أن يؤمن كيف وهو لا يستطيع الإقبال عليه؟ نعم ابتلي بلاء عظيما جدا، ربما تقرح جلده، ولكن لا بالشكل الذي يجعله منفرا لغيره كما تذكر بعض هذه الكتب. السلام على يونس الذي أنجز الله له مضمون عدته. يونس دعا على قومه وطلع، ذهب مغاضبا لقومه وراح عنهم، تقمه الحوت وهو مليم، والآن بعدما قذفه الحوت راجع يبغى يشوف شنو، أنه الله سبحانه وتعالى قد مسح هذه القرية بالعذاب وقد أنذرهم، قال لهم ترى راح يصير لكم هالشكل من العذاب والاستئصال. لما رجع شاف الناس كلها قاعدة على راحتها، وإلى يابا هل الله سبحانه وتعالى وعدني بشيء وأخلفني فيه بعد ما رحت؟ لا، وإنما كان ذلك العذاب موعودا به هؤلاء الناس ما داموا على الكفر. بمجرد أن راح يونس مغاضبا لقومه بدأت طلائع العذاب، سحب السوداء. أكو هناك بعض المؤمنين العقلاء قال لهم ترى هذه نذر العذاب وراح يحل عليكم العذاب، ماذا نصنع؟ قال لهم أولا لابد أن تؤمنوا بما جاء به يونس، ثم تدعوا الله سبحانه وتعالى بكشف هذا العذاب عنكم، تفرقوا بين الأمهات وأولادها، تضجوا إلى الله عز وجل والله سيكشف عنكم ذلك. هذا بعض المؤمنين قال لهم، هذول لما شافوا على رأسهم بعد فعلا فعلوا ذلك، قالوا آمنا بما كان يدعو إليه يونس وتابوا مما عنده. الله سبحانه وتعالى وما عنده انتقام ويا البشر، يريد من البشر طاعته وعبادته، فإذا الآن صار هذا ليش يعذبهم؟ ماكو، كشف عنهم العذاب. يونس ما عنده خبر، راح هناك لا جوال ولا ما أدري كذا ولا أخبار، لما رجع شاف أن الأوضاع هكذا. طبعا يونس ارتاح أن قومه رجعوا إلى الله عز وجل، فأنجز الله له مضمون عدته، بمعنى أنه قال لهم إذا ما تؤمنوا راح يجيكم العذاب، إذا آمنتوا الله ما راح يعذبكم. السلام على عزير الذي أحياه الله بعد ميتته. السلام على زكريا الصابر في محنته. السلام على يحيى الذي أزلفه الله بشهادته. السلام على عيسى روح الله وكلمته. السلام على محمد صلى الله عليه وسلم. حبيب الله وصفوته، ثم يأتي السلام على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب المخصوص بأخوته. الوقت انتهى من عندنا، لا بد أن نختصر الحديث مع أنه لم ينتهي ذكر هذه الدلالات وهذه الإشارات، لكن بشكل عام نحن نلاحظ في هذا التسليم ذكر أمور: ذكر الاصطفاء، والحسين اصطفي من ذرية رسول الله للإمامة، وجعلت الإمامة في ذريته كما سيأتي في ليلة أخرى. ذكر الاصطفاء واحد. اثنين، ذكر الابتلاء في كثير من الأنبياء، أن الله سبحانه وتعالى ابتلى هؤلاء الأنبياء بابتلاءات ثم كشفها عنهم، والبعض منهم لا، ذهبوا شهداء كشف الله عن المؤمنين بهم تلك الابتلاءات، لكن كان ذلك أيضا بالنسبة إلى الأنبياء كان هناك ابتلاءات كثيرة. زكريا، يحيى، قيل إن زكريا آخر أمره كان أنه اليهود جاءوا ليطاردونه حتى اختبأ في شجرة فنشروه في وسطها. بعضهم يقول زكريا هذا الوالد يحيى، بعضهم يقول زكريا آخر. يحيى استشهد تلك الشهادة العظيمة التي شابهت شهادة الحسين عليه السلام عندما قطع رأسه وقدم لذلك السلطان الجائر كرامة لبغي من البغايا وعاهرة من العواهر، وكأنما هذا فيه تمهيد، يريد أن يقول الزائر ويريد أن يقول الإمام عليه السلام للزائر: ترى هذه الابتلاءات، هذه الأمور هي ضمن خط النبوات والأوصياء والإمامة، هو هذا الوضع الطبيعي. ما حصل للحسين عليه السلام ليس شيئا بدعا، وإنما هو ضمن خط ومسيرة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أيضا الحسين سيأتي فيما بعد ذلك وسيجري عليه ما جرى على الأنبياء السابقين، سيخرج إلى كربلاء وسيطرد من مدينة جده ثم من مكة المكرمة، وسيحرم الأمان في جوار بيت الله الحرام، وسيطارد في الصحراء حتى يأتي جماعة غرضهم الوحيد هو اعتقال الإمام. 1000 فارس أرسلهم ابن زياد على رأسهم الحر ابن يزيد الرياحي، غرضهم في هذا ما هو؟ أن يأتوا بالحسين مكتوفا معتقلا إلى الكوفة حتى يرى فيه أمره. بالفعل إجا الحر الرياحي ومعه الجيش الذي كان معه الإمام الحسين عليه السلام بأخلاقه النبوية وبروحه العلوية، سقى أولئك الذين جاءوا لقتاله وقتله: سيدي سقيت عداك الماء منك تحننا بأرض فلات حيث لا يوجد الماء، فكيف إذا تلقى محبيك في غد عطاشا من الأجداث في دهشة جاءوا. إن شاء الله يسقيكم ويسقينا أبو عبد الله الحسين من حوض الكوثر ويذكرنا كما نذكره في كل أوقاتنا، فإنا قد جعلنا ذكر الحسين شعارا لنا. سقى الأعداء حتى قيل جاء آخرهم يقال له علي بن الطعان المحاربي وقد أهلكه الظما، أراد أن يشرب فدهش، لم يستطع، لم يعرف كيف يشرب الماء، فقام الحسين عليه السلام بأبي وأمي وسقاه بيده الكريمة حتى شبع وروي. نفس هذا الرجل وأمثاله يسمعون الحسين في يوم العاشر من المحرم وهو ينادي: يا قوم وحق جدي أنا أطلق، وحق جدي أنا عطشان، اسقوني شربة من الماء. قال قائلهم: لا تذوق الماء حتى تذوق الحامية. السلام على المجرع بكاسات الرماية، بقي إمامنا سلام الله عليه على الرمضاء عطشانا ظمآنا غريبا. هكذا كان حاله بعدما نزل في تلك الأرض التي اختارها الله له لكي يكون فيها مصرعه. قال أرباب الخبر: لما وصل جواد الحسين إلى كربلاء توقف في ذلك المكان، سأل وهو العارف، هذا سؤال العارف: ما اسم هذه الأرض؟ قالوا: تسمى وادي الفرات، لها اسم غير هذا. قالوا: تسمى نينوى، لها اسم غير هذا. قالوا تسمى كربلاء. قال: أعوذ بالله من الكرب والبلاء، خيموا إن بهذه الأرض ملقى العسكرين، ها هنا تقتل رجالنا وها هنا تذبح أطفالنا وها هنا يصعد على صدر الحسين شمير. كان هذه كربلاء بشر بلايا، لا حد ترى العين علامات المنايا، لازم بجانبها النهايار نقضي ضمايا، وجسادنا تبقى على الغبرة سليم. كم شاب ما يهنى بشبايا بيض اللي معفور، كلنا بثراها نظل عرايا مالنا قبور. هذي مصارعنا ووعدنا يوم عاشور، طير المنون اسمع على راسي نحيب. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما من أوصانا بالدعاء، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين. نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.